الوجه الثاني يبدأ حالا. نصر القراءة تحت عنوان مكتشف الدورة الدموية الصغرى. كان الفراعنة يعتقدون أن الدم ينتقل من القلب إلى الجسم عن طريق الأوعية الدموية والقنوات والأوتار من خلال حركة النبض. وجاء جالينوس عالم الطب الإغريقي وقال بتوزيع الدم من القلب إلى الجسم في حركة مد وجزر وعبر الشرايين نفسها. وجاء أبقراط عالم الطب الإغريقي وقال إن الكبد هو الأصل في الدم وفي حركته، ويصل إليه من الأمعاء عن طريق الوريد البابي، ثم ينتقل عن طريق الوريد الأجوف إلى البطين الأيمن، ومنه إلى بقية الجسم عن طريق الأوردة، وفي حركة مد وجزر متصلة ليس لها دورة. وجاء أطباء مدرسة الإسكندرية فعادوا إلى التعاليم الطبية المصرية القديمة. عزيزي المستمع، هنا رسم كتب تحته الدورة الدموية الصغرى، أي الدورة الرئوية، اكتشفها ابن النفيس قبل ويليام هارفي، وتمثل فيها الرئتان والوريد الرئوي والشريان الرئوي، الأذين الأيسر والأذين الأيمن للقلب، والبطين الأيسر أي الأورطة والبطين الأيمن، وشكل جريان الدم فيها ممثل بأسهم مرسومة. وأخذ ابن سينا بنظرية عالم الطب الإغريقي جالينوس في دورة الدم، وتقدم ابن النفيس في شرحه لتشريح ابن سينا فصحح هذه الآراء. قال إن عدد التجاويف القلب 2 وليس 3 كما كان يقول ابن سينا ومن سبقه. وقال إن اتجاه الدم يمر من التجويف الأيمن إلى الرئة ويخالط الهواء بها، ثم يعود من الرئة عن طريق الشريان الوريدي أي الوريد الرئوي إلى التجويف الأيسر بالقلب، ومنه يوزع على سائر الجسم. وبهذا الرأي قدم ابن النفيس لعلم الطب نظرية جديدة تقول بدورة للدم بين القلب والرئة وبين الرئة والقلب، فوضع بذلك أساس الدورة الدموية الصغرى أو الدورة الرئوية. ولو تقدم ابن النفيس خطوة برأيه هذا لقال أيضا بالدورة الدموية الكبرى في سائر الجسم، من القلب إلى الجسم، ثم من الجسم إلى القلب، ثم من القلب إلى الرئة، ثم من الرئة إلى القلب، ثم من القلب إلى الجسم، وهكذا. عنوان: هل استفاد علماء أوروبا من نظرية ابن النفيس؟ كان القرن الذي عاش فيه ابن النفيس عالم الطب العربي ومكتشف الدورة الدموية الصغرى لأول مرة هو القرن 13 الميلادي قبل 700 سنة. وفي هذا القرن كانت الجامعات الغربية آخذة في النشوء والظهور، وكانت تتطور علميا ببطء، وفي مقدمتها جامعة بادوا في مدينة بادوا الإيطالية، وقد جهدت هذه الجامعة إلى أواخر القرن 15 الميلادي لدراسة علم التشريح الوصفي الذي شغل به كل من ابن سينا وابن النفيس عالمي الطب المسلمين. وإلى نهاية القرن 15 الميلادي لم يكن أحد من علماء جامعة بادوا قد قال بالدورة الدموية الصغرى بين القلب والرئة وبالعكس أو اهتدى إليها، لكن علماء جامعة بادوا بدأوا يتحدثون عن الدورة الدموية الصغرى مع منتصف القرن 16 الميلادي في مطالع عصر النهضة الأوروبية. فهل كان لابن النفيس أثر في وصف علماء أوروبا للدورة الدموية الصغرى في إيطاليا ثم من بعدها في إنجلترا في عصر النهضة؟ في منتصف القرن 16 الميلادي نشر الطبيب الإيطالي الباغو ترجمة باللغة اللاتينية لأجزاء كثيرة من كتاب ابن النفيس شرح تشريح ابن سينا، وكان هذا الطبيب قد عاش بضع سنوات في الشرق الإسلامي، ومضت 6 سنوات على نشر هذه الترجمة، ثم ظهرت 3 مؤلفات ل3 من علماء الطب في جامعة بادوا تحدثت كلها عن الدورة الدموية الصغرى. وهؤلاء العلماء الأطباء هم ميغيل سيرفيتس الإسباني الأصل وريالدو كولومبو الإيطالي وأندريا سيزاليبيتو الإيطالي. وكان أندريا هذا هو أول من استعمل لفظة دورة في حديثه عن الدورة الدموية الصغرى. ثم جاء ويليام هارفي الإنجليزي في القرن 17 الميلادي، وكان قد تخرج من جامعة بادوا، فوصف الدورة الدموية الكاملة الصغرى والكبرى في كتابه دراسات تشريحية تحليلية لحركة القلب والدم في الحيوان. ولم يشر هارفي في كتابه هذا بحرف إلى مصادره العربية أو الإيطالية. وظن علماء الطب في العالم كله طول القرون التالية أن ويليام هارفي الإنجليزي هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى، وغفلوا عن اكتشاف ابن النفيس لها لأول مرة، وتناسوا استفادة علماء جامعة بادوا السابقين الذين قالوا بها أيضا بعد اكتشاف ابن النفيس لها. ثم فوجئت الأوساط العلمية في أرجاء العالم بطبيب مصري عالم هو الدكتور محي الدين التطاوي، يعلن في العقد الثالث من القرن العشرين في أثناء دراسته للطب في كلية طب برلين عن عثوره على مخطوط شرح تشريح ابن سينا لابن النفيس، ويتقدم به عام 24 و900 ألف في رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه من جامعة فرايبورغ بألمانيا، موضوعها الدورة الدموية تبعا للقرشي. وفيها يقول إن ابن النفيس هو المكتشف الأول للدورة الدموية الصغرى في القرن 13، أي قبل هارفي 400 سنة. وذهل أساتذة التطاوي والمشرفون عليه ولجهلهم باللغة العربية التي كتب بها مخطوط ابن النفيس لم يصدقوه، وأرسلوا بنسخة من رسالته إلى الدكتور مايرهوف الطبيب المستشرق الألماني، وكان وقتها مقيما بالقاهرة، وطلبوا رأيه في هذه الرسالة. ولم يكد مايرهوف يطلع عليها وعلى المخطوط المفقود لابن النفيس حتى كتب إلى أساتذة التطاوي والمشرفين عليه يؤيد صحة المعلومات التي جاءت في رسالته. وطير مايرهوف الخبر إلى المؤرخ جورج سارتون فنشره في الجزء الأخير من مؤلفه الضخم في تاريخ العلوم. وراح مايرهوف يبحث في مكتبات العالم عن مخطوطات أخرى لابن النفيس وينشر عددا من المقالات عنه، فعاد نجم ابن النفيس للظهور بعد أن خبى ضوءه 7 قرون كواحد من العباقرة المكتشفين العظام. عنوان: ابن النفيس ينشئ بمارستانا. وكان ابن النفيس قد بلغ من العمر 74 سنة حين كلفه السلطان قلاوون مؤسس دولة المماليك البرجية ببناء بمارستان جديد بالقاهرة، ونهض ابن النفيس بالمهمة التي كلف بها، وأشرف طبيا على إنشاء البيمارستان، الأقسام والقاعات والصيدلية والمكتبة والإيوان والغرف الخاصة بالأطباء، وأنجز مهمته في 8 أشهر فقط. وعين السلطان قلاوون ابن النفيس رئيسا لهذا البيمارستان، وأطلق عليه اسم البيمارستان المنصوري. وداع في العام الأخير. في القاهرة عاش ابن النفيس 56 سنة إلى أن بلغ من العمر 78 سنة، وشهد خلال عمره بمصر أواخر الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية من بدايتها إلى نهايتها، وقيام دولة المماليك البرجية التي أسسها السلطان قلاوون، وعاش في ظل هذه الدولة الانتصارات والهزائم وأمجاد شعب وانتكاساته في ظل هذه الدول. وفي العام الأخير كان ابن النفيس يسير في شوارع القاهرة وحواريها سير مودع، يشاهد روعة عمائر الأيوبيين والمماليك التي أقيمت بالعسف والاستبداد والدسائس والمظالم، ويتملى جمال المآذن المزخرفة الشاهقة تعلو جباه المساجد المملوكية من عهد بيبرس إلى عهد قلاوون، وواجهات المساجد الزاخرة بالطنف والتيجان وألوان الزخرفة الهندسية وقبابها الكبيرة والصغيرة التي تعلو مداخل المساجد والمحاريب وأسقفها المطلية بماء الذهب. ويتوجه ابن النفيس إلى الجامع الكبير بالحسينية. ويشهد المماليك وهم يتسابقون في لعبة القبق، يحاولون واحدا بعد آخر أن يصيبوا بسهامهم قفصا من ذهب خالص به حمامة وديعة في أعلى عمود مرتفع، وهم يركضون على خيولهم، والمتسابق الذي يخترق سهمه القفص ينفتح بابه وتفر منه الحمامة طائرة في الفضاء الفسيح، يكافأ كرام ماهر بالقفص الذهبي شاهدا على مهارته. ويعود ابن النفيس إلى داره وينقل كفه بين 14 كتابا ألفها في الطب، وبين كتب أخرى له ألفها في النحو والمنطق والفقه والسيرة والحديث والفلسفة. ومع الليل يجلس ابن النفيس في ضوء مشكات ليقرأ في كتاب له بعنوان عجيب هو فاضل بن ناطق، وكان ابن النفيس قد ألفه ليعارض به آراء فلسفية لابن سينا في كتابه حي ابن يقظان معارضة فقهية. الوصية. ويضع ابن النفيس كتابه ويخالجه شعور بالنهاية، فيتناول قلما وورقة ليكتب وصيته، ويوصي فيها بمال لجاريته وخادمه، ويهب ما بقي من ماله الوفير للبيمارستان المنصوري الجديد، كما يوصي لهذا البيمارستان ببيته وبمكتبته. وكان اليوم يوم أحد. كان ابن النفيس يشعر بالضعف، فحمل نفسه حملا من مجلسه وفي يده وصيته، ومشى بوهن إلى أن وصل غرفة نومه، وتمدد على سريره المتواضع ووضع وصيته تحت وسادته. وفي اليوم السادس منذ ملازمته لفراشه، وكان يوم جمعة، أسرع الخادم في ظلام الليل يخبر عددا من الأطباء بمرض سيده مرضا شديدا، فأسرعوا إليه يحاولون تطبيبه ومداواته، وأيقنوا بعد فحصه أنه في يومه الأخير. وأشار أحدهم عليه بتناول شيء من الخمر، زعم له أن فيها برأ من علته، فقال له ابن النفيس مبتسما بوهن وضعف: لا، لا ألقى الله تعالى وفي أحشائي شيء من الخمر. وعند السحر في يوم الجمعة بعث ابن النفيس بوصيته للسلطان قلاون، وأغمض عينيه إلى الأبد في اليوم 21 من شهر ذي القعدة في العام 67 للهجرة، 88 بعد الألف الأولى للميلاد. وفي الصباح هب العلماء والأعيان وذهبوا إلى بيته وحملوه على أكتافهم وصلوا عليه في المسجد، ثم ساروا به يتقدمهم السلطان قلاون حتى وسدوه الثرى. انتهى الكتاب الأول من سلسلة علماء العرب، وكان عن ابن النفيس. وإليكم الكتاب الثاني، وهو عن ابن الهيثم. عنوان: عالم في المدينة البيضاء. في البصرة، المدينة البيضاء البيوت، مدينة الجداول والقناطر والمليون نخلة، كان يعيش أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم. كان شابا قصير القامة، ضئيل الجسم، واسع العينين، عالي الجبهة، شديد الذكاء، سامي النفس، محبا للخير، زاهدا إلا في العلم والمعرفة. لوحت شمس البصرة وجهه بسمرة داكنة، وكان يحيا على ضفاف الخليج العربي حياة طليقة، يستنشق يود مياهه، ويقضي أوقاتا كثيرة بين بساتين البصرة ونخيلها، يتنزه ويجلس على حجر أو على جذع نخلة، يقرأ ويكتب ويدون ملاحظاته على هامش الكتب وعلى صفحات دفاتره. وفي كل مكان كان الناس يشيرون إلى أبي علي قائلين: هذا هو ولدنا النابغة المهندس البصري. فمعارفه في الهندسة واسعة، خاصة في هندسة البناء، وكثيرا ما لجأ أهل البصرة إليه ليضع لهم تصميمات لبيوتهم ينفذها البناؤون. كان أبو علي مولعا بدراسة علوم الرياضيات والطبيعيات والطب والفلك والفلسفة والأخلاق والمنطق، وعرف فيها كل ما عرفه الهنود والفرس واليونانيون والمصريون القدماء الذين وصلت كتبهم إلى العرب بالترجمة في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي أزهى قرون الحضارة العربية الإسلامية في مختلف العلوم في كل مدن الإسلام وعواصمه، ومن بينها مدينة البصرة. وكان أبو علي يعمل كاتب حسابات بديوان الزمان في إمارة البصرة، وكان في عمله كاتبا ماهرا لا يمد عن ذاكرته رقم ولا تستعصي على عقله مسألة حسابية مهما دقت وتعقدت، لكنه لم يكن محبوبا من زملائه في الديوان لترفعه عن الخوض معهم في أحاديث النم والغيبة والوشايات والإشاعات. فظل أبو علي وحيدا مع نفسه وعقله يثير بعلمه ومهارته حسد الزملاء وغيرتهم، فراحوا يكيدون له يمدحون علمه لأمير البصرة ويغرونه بدعوة أبي علي ليبني له قصرا جديدا، فهو أمهر مهندس في العراق بأسره. عنوان: الفرار من البصرة. ودعا أمير البصرة أبا علي وطلب منه أن يبني له قصرا جديدا في البصرة يليق به كأمير، فقال له أبو علي: ليس بوسعي أيها الأمير سوى أن أضع تصميما لهذا القصر يبنيه البناؤون. فألح عليه الأمير ليشرف أيضا على بنائه وينقطع لهذه الغاية ويعفيه من العمل بحسابات ديوان الزمان ويجذل له الأجر والعطاء ويرقيه في النهاية رئيسا لكل دواوين البصرة. فقال أبو علي للأمير: أيها الأمير، ما تريده مني هو من عمل الفعلة، وأنا مهندس عالم أعيش بعقلي ولست بهما طالب مال ولا منصب. فثار عليه الأمير واتهمه بالغطرسة والكبر لتعاليه على زملائه في العمل وبالادعاء في العلم لترفعه عن تنفيذ ما يأمره به، وتوعده بأن يوجه إليه تهمة الزندقة لأنه يدرس الفلسفة إذا لم يأته طائعا وينفذ له بناء قصره بنفسه. فقال له أبو علي بغموض: سأفكر في هذا الأمر أيها الأمير وأصنع الله بنا ما يشاء. وانصرف أبو علي من ديوان الإمارة وخلى إلى نفسه بين النخيل واتخذ قرارا بالفرار من البصرة لينجو بنفسه من وعيد الأمير وبعلمه من الهوان والابتذال، فالاشتغال بالبناء سيحرمه من التفرغ للقراءة والتفكير وتأليف الكتب والرسائل العلمية. ولكن أين يذهب؟ فارس يحكمها الغزنويون، والعراق بأسره يحكمه البويهيون، وجزيرة العرب يحكمها القرامطة، والكل يكره المشتغلين بالفلسفة ويتهمهم بأنهم من جماعة إخوان الصفا التي تدعو إلى الاشتغال بعلوم الدنيا مع علوم الدين وإلى تحكيم العقل وانتهاج سبل العلم في شؤون الدنيا في وقت كثر فيه المتعصبون ضد دراسة علوم الدنيا. واختار أبو علي أن يكون فراره إلى بغداد فهي عاصمة العراق، ولعلها أن تكون معه أرحب صدرا من البصرة. وعاد أبو علي إلى بيته، وفي الليل ودع أهله الأقربين وصحب معه خادمته ريحانة وخادمه عدنان وركب بغلته وأتبعه على حمارين خادماه، وسار بينهما حمار يحمل كتبا لأبي علي لا غنى له عنها، واتجه الكل شمالا على شاطئ نهر دجلة صوب بغداد. عنوان: الهرب من التعصب. دخل أبو علي بغداد سنة 384 هجرية 994 ميلادية، وكان قد بلغ من العمر 30 سنة، واستأجر بيتا في بغداد وسارع بالخروج في يومه إلى مكتبة بيت الحكمة التي أنشأها يوما الخليفة المأمون العباسي. وكان خط أبي علي جميلا ونظامه في نسخ الصفحات دقيقة، فأخذ يكسب رزقه من أجل كتب ينسخها للوراقين من كتب اليونان المترجمة إلى العربية، ويفرغ بقية وقته للدراسة العلمية، يعلم نفسه ويحلل وينتقد ما يقرأ. وخيل إلى أبي علي أن أحدا في بغداد لم يعرف بأمر وجوده عدة سنين، فعاش بضعة شهور آمنة إلى أن لاحقته عيون أمير البصرة وحرض عليه المتشددين والمتعصبين ضد العلماء في بغداد. عاد إليه خادمه عدنان يوما من المسجد عند المغرب وطرق الباب ودخل على أبي علي وقال له: سيدي أبا علي، ألك كتاب اسمه الهيئة؟ فقال له أبو علي: نعم يا عدنان، وهو كتاب في علم الفلك، كنت قد ألفته وأنا في البصرة، وهو في علم النجوم والكواكب والأفلاك. وروى له عدنان ما رآه وسمعه في المسجد، رأى رجلا متشنجا اسمه ابن المارستانية يخطب في الناس وقد فتح كتاب الهيئة ويري الناس دوائر مرسومة به، بها دوائر وحولها دوائر، وهو يقول: أترون هذه الدوائر؟ إنها دوائر رجل من البصرة هرب منها إلى بغداد، وهو يزعم رجما بالغيب أن دوائره هي دوائر الأفلاك والكواكب والنجوم، وهذه الدوائر هي الداهية الدهياء والنازلة الصماء والمصيبة العمياء، والناس يتصايحون باستنكار. ثم أمسك ابن المارستانية بالكتاب وأشعل فيه النار. وأدرك أبو علي أن بغداد لم تعد له دار مقام، ولم يجد بدا من أن يرحل إلى بلد آخر سوى الشام، فالشام يتبع الخلافة الفاطمية بمصر، والفاطميون هم أكثر أهل الدول في زمانه اهتماما بعلوم الدنيا مع علوم الدين ورعاية للعلم والعلماء. وأخبر أبو علي خادمه بعزمه على الرحيل إلى الشام، فتوسل إليه عدنان ليأخذه معه أينما ذهب، وخير أبو علي خادمته ريحانة، إن شاءت عادت إلى البصرة وإن شاءت صاحبته في فراره. فقالت له ريحانة: لن أعود إلى البصرة يا أبا علي، وسأبقى في خدمتك بقية عمري، فحسبي من الدنيا شرفا وعند ربي قدرة أن أرعى رجلا من أهل العلم. وأعد الخادمان المتاع والدواب لسفر طويل عبر بادية الشام، ومع شروق الشمس شهدت الصحراء قافلة صغيرة تتجه عبرها غربا صوب الشام، وقد تزودت بماء وفير ولحم مقدد وجبن جاف وقوارير مليئة بزيت الزيتون وأقراص من خبز الشعير. عنوان: الأمير والعالم. في الشام استأجر أبو علي دارا لها باحة واسعة، بها سقيفة تستظل بها البغلة والحمير، وكانت ولا تزال مع أبي الحسن بقية من مال ينفق منه على أهل بيته وورقه وأقلامه. واعتاد أبو علي أن يخرج إلى بستان فسيح يسير فيه متأملا، ويجلس في ظلال أشجاره يقرأ ويكتب. ورآه ذات يوم أمير من أمراء الشام في البستان، فعرفه من ورقة بها رسم له، كان قد رسمه للأمير من الذاكرة رجل من أهل البصرة، طارت شهرته برسومه لمقامات بديع الزمان الهمذاني في أنحاء البلاد. وامتدح الرجل للأمير أبا علي لدوام اشتغاله بالعلم، فتقدم الأمير إلى أبي علي مرحبا به في الشام، ودعاه لزيارة قصره في الليل. ودهش أبو علي من مكتبة قصر الأمير، كانت الكتب منظمة إلى علوم وفنون عامرة بالرفوف والكتب. فحدثه الأمير عن مكتبة دار الحكمة بمصر وما فيها من قراء وفقهاء ونحاة ولغويين ومفسرين ومحدثين ومنجمين، وعن مكتبة دار العلم الملحقة بها وفيها 180,000 كتاب غير مكررة العنوان في علوم الدنيا: الفلسفة والمنطق والأخلاق والطبيعيات والرياضيات والفلك والطب. وعرف أبو علي أن قيم أي مدير هذه المكتبة اسمه أبو الحسن الشابشتي، وتمنى أن يذهب إلى مصر يوما ويعيش بالقاهرة الفاطمية ما بقي له من العمر، يجلس إلى علمائها ويقرأ في مكتباتها، ومن يدري قد يلحقه الخليفة الحاكم بأمر الله عضوا بمجلس العلماء بدار العلم في قاعتها الخضراء. وأيقن أبو علي أنه سيقضي عمره كله آمنا على نفسه وعلمه في بلاد يحكمها الفاطميون. وتصادق أبو علي والأمير، وصار أبو علي يتردد على مكتبة قصره يقرأ بها حينا ويستعير كتبا حينا آخر، ويجلس مع أمير القصر وعلماء الشام عالما بين العلماء، يسمع ويتكلم ويناقش ويجادل ويبهر بآرائه ومنطقه العلماء والأمير. وفي قصر الأمير كان أبو علي يلتقي بعلماء آخرين قادمين من مصر بين الحين والحين، ويحاورهم ويحاورونه، ويستمع منهم إلى أخبار صراعات بلاط الخلافة الشيعية بالقاهرة بين قواد فرق الجيش الفاطمي الشيعي السودانية والمغربية، وبين الخليفة الحاكم بأمر الله وأخته ست الملك، فقد تحرر الحاكم بأمر الله من مجلس الوصاية عليه حين دخل طور الشباب. وكان الحاكم بأمر الله متعصبا ضد أهل الذمة بسبب حروبه مع الروم، بينما كانت أخته تدعوه للتسامح معهم. وكان أبو علي يعجب لهذا الصراع بين الأخ وأخته، بين شقيق وشقيقته، ينتسب كلاهما إلى أب واحد وأم واحدة رومية الأصل من بيزنطة. ويسأل أبو علي عن رأيه في هذا الصراع فيقول بهدوء ويقين: ما لنا ولهذا الصراع، ما لنا وللسياسة وأهلها، لقد أخليت قلبي للعلم بعد الله. ويروح أبو علي يسأل القادمين من مصر عن أخبار العالم الفلكي المصري ابن يونس قيم، أي مدير المرصد الحاكمي بالقاهرة، ويبدي رغبته في لقائه لكي يناقشه في كتابه التعديل المحكم الذي وضعه لتقويم الشمس، وفي كتابه الآخر الزيج الحاكمي المليء بجداول فلكية تستغرق 4 مجلدات. وينتهز الأمير الفرصة فيقول لأبي علي: يا أبا علي، لابن يونس معادلة رياضية من ابتكاره يرجع إليها الفضل في أبحاثه الفلكية، وقد عز فهمها علي. ويطلب أبو علي لوحا أي سبورة ويكتب عليه معادلة ابن يونس ويشرحها بأسلوب مبسط، ثم يقول أبو علي للأمير والعلماء من حوله: هذه هي معادلة ابن يونس أيها الأمير التي سيخلد بها ذكره في تاريخ العلم. ويروح أبو علي يشرح المعادلة ويسهر فهمها على الجالسين من حوله. عنوان: الشمس لا تضيء بضوء قنديل. وفي الشام شغل أبو علي نفسه بتلخيص 30 كتابا في الطب للطبيب اليوناني جالينوس، وكان الأمير يأخذ منه أولا بأول ما أتم تلخيصه ويعهد به إلى النساخين في مكتبة قصره. وقرر الأمير لأبي علي 100 دينار في كل شهر أجرا لهذا العمل الضخم، لكن أبا علي رفض أن يأخذ منها سوى 4 دنانير قائلا: حسبي منها هذه الدنانير فهي تكفيني لقوت يومي في شهري أنا وجاريتي وخادمي ودوابي، فما زاد عنها أيها الأمير هو زيادة عن قوت يومي، وإن أنا ادخرته كنت خازنا لك عليه، وإن أنا أنفقته كنت وكيلك في إنفاقه، وإذا شغلت نفسي بهذين الأمرين الادخار أو الإنفاق فمن ذا الذي يشتغل بأمري وعيني. وارتفع قدر أبي علي في نظر صديقه الأمير، فعرض عليه أن يكون وزيرا له، فقال له أبو علي بعتاب: أيها الأمير، لمثل هذه الأمور فرغت من البصرة ولم يخلقني الله لهذه الغاية، هل تطلب من الشمس أيها الأمير أن تضيء بضوء قنديل؟ الله خلقني شمسا أيها الأمير، فكيف تريد لي أن أصير قنديلا؟ عندئذ اعتذر الأمير لأبي علي قائلا بإكبار: اغفرها لي يا أبا علي. انتهى الشريط الأول من سلسلة علماء العرب، وله بقية على الشريط الثاني.